سلام دانيا، كيف حالك؟
أهلا، الحمد لله. كيفك أنت؟ أنا كويسة.
ممتاز، كويسة الحمد
كيف
لله رب
الصيام
العالمين.
معك؟
اسكتي، تحكي ليش عن الصيام؟ ضلوا ينزل معي سكر وبصدع وبعصب وصير حالتي
لا
حالة، مش هذا الهايبوغلايسيميا؟
قولوا غير. لا، هذا ولا نتفة من الهايبوغلايسيميا، جزء بسيط
اشرحي لي.
جدا. يعني
اها
اي حدا هلا معاه سكري عم بسمعك رح يفرط ضحك. عشان عن جد حرفيا الهايبوغلايسيميا او هبوط سكر الدم اللي بيختبره الشخص اللي معاه سكري، يعني ما اتوقع في شعور بالدنيا بيوصفه او انه في شخص ثاني رح يقدر يحس ايش يعني هبوط سكر الدم. هالشعور اللي عن جد الله لا يدوه لحدا، يعني عن جد اكيد اي حدا معاه سكري يعني ما بتمناه لعدوه حتى، كتير شعور مزعج. هبوط سكر
الله
الدم،
يعينك، والله اشرحي لنا اكثر.
بما
اشرحي
انه
لنا.
انت مفكر انه معك هبوط.
لا، بدي تشرحي لي الاعراض والمشاعر اللي بترافق هذا
حلو،
الهبوط.
تمام. سؤالك كتير حلو، لانه في مشاعر مرافقة للهبوط، في مشاعر مرافقة للارتفاع، وحتى الناس اللي معاهم سكري نفسهم اذا مش كتير هو يعني مدرك للي عم بصير معه او بيركز، لانه اصلا هو بيكون فاقد تركيزه بهاي الفترة، بس يعني قصدي اذا هو مش كتير بشكل عام بحلل اللي بصير معاه، ما بعرف انه في عن جد مشاعر مرتبطة بالهبوط. اللي بصير فعليا، او خلينا بالبداية نعرف شو يعني هبوط سكر الدم، يعني متى نحكي انه هذا الشخص عنده هبوط. بتعريف الأرقام أو قياسات سكر الدم، بمجرد ما ينزل سكر الدم عن 70 ملغرام لكل دي سي لتر، هذا معناته هبوط سكر دم. بس هبوط سكر الدم ليفلز أو مراحل، فبتبلش بأقل من 70، وهاي بتكون من أخف الهبوطات وأخف الأعراض بالتالي، ولكن مع استمرار حدوث الهبوط أو بدون علاج خلينا نحكي، اللي بصير إنه السكر بضل عم بنزل لحد ما يوصل للشخص لمرحلة خطيرة، اللي هي إحنا بنسميها سيفير هايبوغلايسيميا، أو اللي هو الهبوط الحاد. الهبوط الحاد اللي هو لما ينزل عن 54، وهاي يعني هون ببلش الجد. هاي الحالة اللي هي تعتبر إنه أنت معك وقت محدد، إما بتعالج الهبوط أو لا سمح الله بيدخل بغيبوبة سكري، أو لا سمح الله في ناس بتوصل معاهم للوفاة كمان. فهذا تعريفه من ناحية قياسات سكر الدم. بس إحنا بدنا نحكي عن الأعراض، بدنا نحكي شو بصير مع الشخص لما يهبط سكر الدم عنده، خاصة للناس اللي تشخصت جديد. يمكن الأشياء اللي رح نحكيها هلأ لسه مش كلها بيعرف عنها إنها هاي أعراض هبوط. وكمان هاي الحلقة مهمة لأي حدا بتعامل مع شخص معاه سكري، أول شي عشان يعرف يميز إذا هذا الشخص اللي قدامه معاه هبوط، سواء هو زميله بالعمل، صديقه، الأهل، فأي شخص عايش مع شخص تاني معاه سكري أو بتعامل معاه، من خلال المعلومات اللي رح نحكيها اليوم رح يقدر يساعد الشخص هذا إذا ميز إنه عنده هبوط، ورح يقدر يعرف كيف يتصرف معه. هلأ اللي بصير أول عرض يمكن بيطلع، أو خلينا نحكي فيه أعراض مبكرة وفي أعراض شوي متأخرة. هلأ الأعراض المبكرة إنه الشخص ببلش يحس إنه هيك نوعا ما دايخ، بس مش الدوخة اللي بحسوا فيها الناس العاديين أو اللي ما عندهم سكري، زي الدوخة اللي أنت بتحس فيها بآخر يوم للصيام. لا، هذا هبوط اللي الناس اللي ما عندهم سكري، بس هبوط الناس اللي عندهم سكري لا، هي دوخة أقوى شوي. بصير في عنده تعرق بارد احنا بنسميه، لانه هو ما بيكون شوبان، او ما بيكون هذا التعرق ناتج عن انه عمل مجهود بدني، ولكن بيكون في تعرق واضح على الشخص، وهو بيكون حاسس فيه، بس بيكون يعني من غير مجهود بدني، جسمه مش حامي بس في تعرق. بصير في عنا جوع، وهاي من الاشياء اللي في ناس كتير ما بتميزها، مع انه هذا من الاعراض المبكرة، انه الشخص اذا حس بجوع ممكن يكون هبوط. لكن لما يحس بجوع مش مفروض يعتبره هبوط بدون ما يفحص، عشان الجوع ممكن كمان يشير لارتفاع. فهاي تريك بالسكري، انه انا اذا الجسم ما عندي جلوكوز كافي رح احس بجوع، بس كمان اذا السكر مرتفع وما عندي انسولين كافي دخله للخلايا، فالخلايا بالنسبة لها ما في طاقة بالجسم، فكمان رح تعطينا اشارات جوع. فالجوع لحاله ما بكفي، ولكنه واحد من أعراض الهبوط المبكرة اللي ممكن تصير. بس تتقدم شوي يعني الفترة اللي عم بصير فيها هبوط، رح يصير فيه تسارع بنبض القلب، ببلش الشخص يحس حاله مشوش، ولما نوصل لأعراض أو لمستوى الهبوط الحاد اللي هو أقل من 54، هون بتبلش عنا يمكن المشاعر أكتر. أولا الشخص بيكون تقريبا فاقد تركيزه، إذا هو هلأ بخلال حديث أو من قاعد باجتماع ولا بمحاضرة، يعني بجزم لك إنه هو مش عارف أي إشي عم بينحكى حواليه، ما بيكون شاعر بإشي، بس بنفس الوقت بيكون irritable، يعني هو بيكون مشوش، بيكون معصب. العصبية فكرة من الأشياء اللي بتبين عن الناس اللي معاهم هبوط، وفي ناس كتير ما بيعرفوا إنه ليش هم معصبين، بس العصبية من الأشياء اللي بتدل على إنه الشخص هو الـ يعني الفانكشنينج أو قدرة عمل الدماغ كل ما هبط سكر الدم، لأنه ما في طاقة، والدماغ بالنسبة له الطاقة الرئيسية هي الجلوكوز، ما بيقدر يمشي حاله بأي مصدر طاقة تاني. فبالتالي كل ما قلت كمية الجلوكوز اللي رايحة على الدماغ مع وصولنا للهبوط الحاد، كل ما زادت المشاعر والأعراض الحادة اللي منها زي ما حكينا التشوش، فقدان التركيز، العصبية. في ناس بصير معهم نوبات بكاء، الأطفال تحديداً بنلاحظ عليهم سلوكات غريبة، وهاي يمكن معلومة مهمة للمعلمات اللي عندهم بالصف طالب بيعاني من السكري النوع الأول. إذا تغير سلوكه، إذا هو مثلا بالعادة طالب مش مشاغب خلينا نحكي، وفجأة صار مشاغب خلال الحصة أو عمل تصرف غريب، مش غلط نشيك على مستوى السكر بالدم عنده، لأنه ممكن إنه يكون هذا هبوط. فهيك إحنا حكينا شو تعريف الهبوط وحكينا عن الأعراض. طبعا ضروري نحكي إنه ما في شخص بيختبر كل الأعراض مع بعض، وما في شخص أعراضه متشابهة مع شخص تاني، يعني في أعراض ممكن تكون مميزة عند هذا الشخص، يعني ممكن هو لحاله يكون بحس فيها وناس غيره ما بحس فيها. فبس أنا بدي أصير مع الوقت وأنا براقب حالي أميز شو أعراض الهبوط عندي أنا، فهذا الإشي كمان كتير مهم. وكمان شغلة بحب أضيفها على هذا الموضوع، إنه إحنا حكينا كتعريف أرقام تحت 70 وتحت 54، لكن لما الشخص يكون مش متحكم بمستوى السكر بالدم عنده، بمعنى إنه التراكمي عالي يعني 11-12، أو هو مشخص جديد، ممكن إنه الأعراض تظهر على أرقام مثل 120 مثل 100. فبالتالي هذا الشخص مثل هيك ضروري يتواصل مع طبيبه ويشوف كيف ممكن يتصرف. ولكن عادة إحنا الأسلم إذا أنا حاسس بأعراض هبوط ومتأكد إني أنا تعبان، التعب تبع الهبوط، فلازم إني أعامله على هبوط، حتى لو قراءة سكر الدم ما عم تعطيني هبوط، لأنه إما أنا زي ما حكيت حدا مش متحكم بسكري وهلأ أنا عم بحس بهاي الأعراض لأنه 100 بالنسبة لجسمي 70، أو لأنه هذا الشخص ممكن يكون يعني كيف بدي أحكيها، راحت عن بالي بس ممكن إنه عادة يعني في أشخاص معينين بحسوا على الهبوط بس هو لسه ما صار مع هبوط، بس ممكن بعد 5 دقائق يصير مع الهبوط. فممكن بمجرد ما يحس بالأعراض ضروري إنه مباشرة يعني يبلش يعالجه.
طيب يعني موضوع شائك وصراحة بخوف. أنا دائما بسمع للناس المصابين بالسكر من النوع الأول أو حتى النوع الثاني إذا وصلوا مراحل متقدمة وصار يأخذوا أنسولين، إنه هبوط السكر دائما أكثر خطرا وأكثر إلحاحا من ارتفاع السكر. فأنا بدي إياك تحكينا يعني إيش هي المخاطر المرتبطة بانخفاض السكر.
تمام.
هل هو بس مسألة هذه الأعراض اللي شرحناها وكيف إحنا نتجنب هذه الأعراض المزعجة، ولا الموضوع أكثر خطرا؟ هل هو إشي لازم نتجنبه قدر الإمكان يعني؟
هلأ هو طبعا إشي لازم نتجنبه قدر الإمكان، عشان أصلا مشكلتنا مع السكري كمرض مزمن هي تكرار الارتفاعات والهبوطات ووجود فروقات ما بين سكر الدم، بمعنى انه انا مرة بكون 70 وبعدين مرة بيرتفع ل 250 و300 وبستمر على هذا الاشي. هذا الوضع ما بيريح الجسم، بحسسه بالتعب بشكل مستمر، فهو على المدى القصير الشخص ممكن انه يكون تعبان اغلب الوقت اذا هو بتعرض لهبوطات مستمرة. واي شخص معاه سكري اكيد فاهم 100% اللي انا عم بحكي، لانه انت بمجرد ما تصحى بالليل على هبوط سكر دم عندك وتعالجه، ممكن تاني يوم الصبح تروح على شغلك متنرفز، ما عندك الطاقة الكافية، ما عندك الحماس تبع كل يوم، مع انه انت يعني ما عندك يعني حاليا عالجت الهبوط، بس الهبوط كتأثيره فيما بعد على يومك بيأثر عليك. ممكن أنا يكون عندي تمرين وألغيه، ممكن يكون عندي طلعة وألغيها بس عشان أنا تأثرت من هذا الهبوط وتعبت، فهو بشكل خلينا نحكي تحدي أو صعوبة بحياة الشخص اللي معاه سكري إذا تعرض له بشكل متكرر. لكن الأخطر من هيك إنه حدوث هبوطات متكررة بيخلي الشخص معرض إنه يوصل لمرحلة إحنا بنسميها hypoglycemia unawareness أو فقدان الوعي بهبوط سكر الدم. شو يعني؟ يعني هاي الأعراض كلها اللي حكينا عنها قبل شوي الجسم بفقدها. ليش؟ لأنه الجهاز العصبي بالنسبة له تعود على الهبوطات، فهو بطل يعمل أي دفاع عن حاله عن الجسم، فبطل يعطينا هاي الأعراض. فأنا بيكون عندي هبوط وبيكون سكري تبعي أقل من 70 بس أنا مش حاسس ولا بإشي، مش حاسس بدوخة، مش حاسس بتعرق، ما عندي أي عرض بيعطيني إنه أنا فكرة إنه أنا عندي هبوط. وهذا الإشي بيؤدي لا سمح الله لوصولنا للهبوط الحاد، ومن الهبوط الحاد طبعا إحنا بنخاف منه لأنه تأثيره دايركت مش زي ارتفاع سكر الدم. ارتفاع سكر الدم ممكن يكون مرتبط أكتر بالمضاعفات، لكن هبوط سكر الدم مرتبط بخطر يعني مباشر، خطر إنه أنا يصير عندي تشنجات اللي هي بسموها بالإنجليزي سيجرز، زي الناس اللي عندهم صرع ممكن يصير هذا الشيء مع الناس اللي عندها سكري لما يهبط كتير. ممكن يوصل الموضوع لفقدان الوعي وغيبوبة السكر اللي هي لا سمح الله إما بتكون وفاة، وإذا تعالج منها ممكن يكون صار معاه مشاكل صحية. فيعني هي فيها خطورة صراحة، وخطورة كبيرة إذا أنا ما كنت ماخذ الموضوع بجدية. لكن إذا أنا ماخذ الموضوع بجدية وعم بتحكم بسكر الدم عندي وبعرف أميز الأعراض وبعرف أعالجها بسرعة، أنا يعني بحمي حالي من هاي المخاطر. هلأ على المدى البعيد تأثير هبوط سكر الدم بأنه أول شيء زي ما حكينا وجود هبوطات غالبا يلي وجود ارتفاعات للشخص اللي عنده بشكل متكرر، لأنه وجود هبوطات متكررة صراحة قد تكون أسبابه متعلقة بسوء إدارة السكري. فبالتالي الشخص اللي ما عنده مهارات كافية لإدارة السكري بيعني أنه كمان رح يحدث عنده ارتفاعات، فهاي بسموها fluctuations أو فروقات كبيرة بسكر الدم، تذبذبات. هاي التذبذبات مرتبطة بمضاعفات السكري كلها زيها زي ارتفاع سكر الدم. فهاي التذبذبات بتعرضه لا سمح الله على المدى البعيد لأمراض الكلى، لأمراض القلب، ولمضاعفات السكري اللي إحنا كلياتنا بنعرفها. وكمان يعني في association غريبة أو ارتباط غريب بالريسيرش ما بين حدوث هبوط سكر الدم وحدوث الجلطة القلبية أو السكتة الدماغية اللي هي الوفاة الفجأة اللي بتصير من يعني heart attack. هاي برضو مرتبطة بهبوط سكر الدم أكتر ما هي مرتبطة بارتفاع سكر الدم. فعشان هيك الموضوع مش يعني مش سهل ومش لعبة ومش إشي لازم نتساهل فيه.
زي كأنك أنت بتحكي أنه الجسم لازم يكون في حالة من التوازن بشكل دائم في مستويات السكر، انخفاضها أو ارتفاعها بشكل حاد ومتكرر بيخل في هذا التوازن، وبالتالي بيخل بأنظمة الجسم عامة. 100%
صح طبعا.
أنا إذا سمحتي لي أجيب تشبيه، يعني أنا بعتذر مقدما عن هذا التشبيه عشان يعني لا يرتقي لتشبيهه في موضوع السكر، بس موضوع المكيفات بالعمل تلاقي في ناس، بتعرف في ناس بتشوب كتير وناس بتريد كتير، بيجي اللي بيشوبه كتير بروح بحط بيكون الدنيا شوب بروح بحطه على 18 عشان الشعور اللي حاليا عم بيشعر فيه هو شعور مزعج وأنا بدي أرتاح من هذا الشعور المزعج بروح بحطه 18. فبصير هدلاك الناس بردانين كتير، هدلاك الناس البردانين كتير عشان يروح حل المشكلة عشانهم حاليا بردانين كتير بروح بحطوه 26 أو 24 مثلا، مع أنه الحل أنه يمكن يلاقوا نقطة في المنتصف مثلا درجة حرارة 22-23 ويصبروا شوي على شعورهم، بعدين بحسوا باستقرار.
صح.
وبعد ما حسوا بالاستقرار ببلشوا ينتجوا بشغلهم.
حبيت التشبيه صراحة. مع أني بحياتي ما كنت ممكن أفكر فيه، بس 100%
بتوقع أنه إذا ما حكيتي أنت الشعور بالهايبوغلايسيميا انخفاض مستوى سكر الدم يمكن يرتبط بالشعور بالخوف أو القلق، عشان احنا زي ما فهمنا هو قد يكون مسألة خطيرة. فيمكن يكون يحاول انه يعالجها بانه ياكل كميات اكبر من الكربوهيدرات عشان يرفع السكر، واذا ارتفع عنده السكر كثير يمكن يبالغ في اخذ جرعه الانسولين عشان يخفضه، وهذا الاشي يمكن يكون بيعرضه انه يستمر في هذه يعني الذبذبه في السكر. هل هذا ممكن يكون من الاسباب اللي بتسبب اصلا هايبوغلايسيميا؟ انا قاعد بشتهي
يعني بس مبسوطه من اجتهادك، يعني حاسه انه اما انا كثير شاطر بالشرح او انت صار لك فتره منيحه يعني مركز معي
شاطر انا فهمت
مركز مع الهبوطات اللي بتصير معي. مزبوط، يعني كل شيء حكيته مزبوط، واللي بدي احكي لك اياه انه في مصطلح علمي نفسي هلا اسمه هايبو انكزايتي، اللي هي القلق من حدوث هبوط سكر الدم، وهي عن جد موجوده وشائعه ما بين الناس اللي معاها سكري وبتسبب مشاكل كتيرة. وصراحة أنا يعني كنت نوعا ما بدي أتجنب الطريق لها بهاي الحلقة ويكون لها حلقة كاملة، لأنه جد يعني بينحكى فيها من الناحية النفسية أكتر عشان نقدر إحنا نتجنب إنها أو نواجه هذا القلق وهذا الخوف اللي بيصير معانا من الهبوط. بس هو لك أن تتخيل قديش مزعج هبوط سكر الدم عشان إحنا يصير عنا هذا الخوف وهذا القلق، فهو عن جد مش سهل. هلأ فكرة أني أنا أخذت إنسولين كتير فصار معي هبوط، هذا إشي وارد بكتير سيناريوهات لما الشخص يكون معه سكري. فلهيك إذا إحنا هيك بدنا ننط يمكن على أسباب حدوث هبوط سكر الدم، واحدة منهم مثل ما أنت حكيت أنه أنا بيصير معي هبوط كبداية، باكل كتير، هذا بسموه over reacting أو over correction لهبوط سكر الدم اللي صار عندي. أنا باخد كمية كربوهيدرات أكتر من اللي لازمتني لترفع سكر الدم للمستوى الطبيعي، فبنط سكر الدم فجأة بشطح للتلتمية، ما بصحى عليه غير وأنا حاسس مثلا بعطش واللي هي أعراض الارتفاع. مرات في ناس ما بتحس بأعراض الارتفاع، لكن إذا فحص صدفة، لأنه للأسف في ناس ما بتفحص كمان، بلاقي عنده ارتفاع، بيروح هو بخاف برضه، الارتفاع برضه بخوف، فبياخد انسولين وبياخد بكمية مش محسوبة فبصير معاه هبوط. فعشان هيك عادة أول سبب لا يعني ليش ممكن يصير عندنا هبوط هي إنه إحنا أخذنا كمية انسولين زايدة. بس كمية انسولين زايدة هاي مش بس لما إحنا نعمل كوركشن أو نصحح مستوى سكر الدم، هاي ممكن تحدث إذا أنا ما بعرف أحسب الكربوهيدرات بوجبتي مثلا، ممكن تحدث إذا أنا ما بعرف أعدل على جرعة الإنسولين بعد تمريني، ممكن تحدث إذا أنا عندي مرض معين. فهي أسباب الهبوط، أسباب الهبوط يعني إذا بدنا نقسمهم يمكن هم خمسة. أول شيء إنسولين زيادة، تاني إشي كربوهيدرات قليلة بالنسبة للإنسولين اللي إحنا أخذناه، ثالث إشي أدوية السكر النوع الثاني اللي هدفها تنزل مستوى السكر بالدم ممكن تؤدي لهبوطات مثل السلفونيليوريا، مش مثل المتفورمين كأسماء علمية إذا إحنا عم نحكي. وعنا كمان إذا الشخص برضو تمرن تمرين حاد أو تمرين جديد عليه وما بعرف يتعامل معه، أو تمرين مدته طويلة، يعني التمرين بشكل عام إله برضو يعني محاور كتيرة ينحكى فيها، ولكنه أحد أسباب حدوث الهبوط، هذا إشي معروف. وآخر إشي المرض، الشخص إذا كان عنده مرض موجود أو فيروس موجود بالجهاز الهضمي أو بكتيريا، أي مرض بيسبب إسهال، استفراغ، مشاكل بالجهاز الهضمي غالبا قد تكون نتيجة حدوث هبوطات، لأنه المرض عادة مرتبط عند الناس معها سكري بالارتفاعات، لكن إذا كان بالجهاز الهضمي فقد يؤدي للهبوطات. الخامسة هاي أنا مني بحكي لك هي كومبينيشن ما بين كل الأسباب الثانية، يعني إذا أنا زي ما حكيت ما بعرف أحسب كربوهيدرات غالبا رح يصير عندي يا ارتفاع يا هبوط. إذا أنا ما بعرف أوقت الإنسولين صح، ممكن أكون ماخذ جرعة 100% تمام على كمية الكربوهيدرات اللي أنا أكلتها، بس بديت أكل بالوقت الغلط، استنيت كتير على جرعة الإنسولين، هذا رح يؤدي لهبوط، بعدها رح يؤدي لارتفاع، بعدها رح يؤدي لأني أصحح الارتفاع، بعدها رح يؤدي لكمان هبوط. فعشان هيك إحنا عم نحكي إنه إدارة السكري الصح بتحميك من التنين، بتحميك من الهبوطات المتكررة والارتفاعات المتكررة. مرات كمان في أشياء لها دخل ب يعني بسموها بالإنجليزي مال براكتس، إنه أنا مثلا ما بعرف أخذ جرعة الإنسولين صح، هاي ممكن تصير خاصة مع الناس اللي جديد متشخص بيكون لسه مش عارف يأخذ جرعة الإنسولين تحت الجلد تماما، فممكن يأخذها بعضلة. هلأ إذا الإنسولين حقن بعضلة معناته هون سلامتك اشتغل بسرعة. فممكن أنا أستنى الوقت الكافي اللي هو أنا المفروض عادة بستناه وتمام، بس لأنها بعضلة كان مفروض أكل قبل فصار معي هبوط قبل الأكل مثلا، خاصة إذا كانت بعضلة بعد التمرين. لاحظت أني صفنت لأن أكيد صارت معي أكيد، يعني ما في حدا ما صار معاه أي واحدة من الأشياء اللي أنا حكيتها. لأنه هو السكري عبارة عن أنك أنت طول حياتك بتجرب وبتتعلم، بس المهم أنك تتعلم عشان لقدام تقدر تستفيد من الخبرات اللي صارت معك. فهاي كلها أسباب حدوث هبوط سكر الدم. والسترس كمان ممكن يكون له دور على فكرة، بس السترس تأثيره مختلف من شخص لشخص وعلى حسب حدته وعلى حسب يعني عوامل تانية كتير، بس قد مرات يكون أحد أسباب هبوط سكر الدم يعني وجود توتر معين.
طيب الواحد إذا ما نام كويس هل هذا ممكن يزيد احتمال حدوث هبوط سكر الدم؟ النوم شرط باطل
بشكل
النوم
غير مباشر، لأنه عادة قلة النوم تؤدي لارتفاع سكر الدم، لأنه إحنا بس ما نام لفترات طويلة. طبعا أنت بتعرف أحمد أنه هرمون الكورتيزول بيرتفع، وهرمون الكورتيزول اللي هو إحنا بنسميه بالعربي هرمون التوتر، هذا الهرمون بيرفع سكر الدم عادة. فأنا بصحى على ارتفاع، فممكن أخذ إنسولين زيادة فيسبب لي مثلا بنص اليوم أو بآخر اليوم هبوط. فقلة النوم بشكل غير مباشر ممكن تأثر على إدارتي للسكري تاني يوم، فبالتالي تأثر على أني أنا أخذ إنسولين أكتر وأتعرض لهبوط.
فهمت عليك. طب إحنا بنعرف أنه فعالية الجسم في التعامل مع سكر الدم تختلف حسب الساعة من اليوم، يعني بالصبح بيكون في عن حساسية أكبر لسكر الدم في الخلايا، وبالليل بتقل هذه الحساسية. أتوقع لها ارتباط وطيد مع إنتاج هرمون الميلاتونين، فكل ما زاد هرمون الميلاتونين ليلا بتقل حساسية الأنسولين. هل هذا ممكن يكون له ارتباط أيضا بانخفاض سكر الدم؟ يعني هل بالعادة اللي ناس عندهم سكر النوع الأول بيصيبهم انخفاض سكر الدم في ساعة معين من اليوم؟
تمام، هذا سؤالك جوابه يعني خلينا نحكي بيرتبط بجرعة الإنسولين القاعدي إحنا بنسميها، أو اللي هي البيسل إنسولين، اللي هو الإنسولين اللي بتاخد مرة واحدة باليوم عشان ينظم مستوى السكر بالدم بالنسبة لهاي الهرمونات اللي إحنا عم نحكي عنها، وبالنسبة لإفراز الجلوكوز من الكبد. تمام، لأنه إحنا عنا جلوكوز بينفرز من جوا جسمنا من الكبد، فهذا ممكن يؤدي لارتفاعات. هلأ إذا جرعة هذا الإنسولين القاعدي مش مظبوطة، هاي عادة ستيب 1 بإدارة السكري. عادة الطبيب مفروض يشتغل بشكل مكثف مع المريض لحد ما يلاقوا الدوز الصح. إذا كانت الدوز غير صحيحة، إذا كانت أعلى من احتياج الشخص، رح تعرضه لهبوطات حسب متى هو بياخدها. يعني إذا هو بياخد هاي الجرعة القاعدي بالليل حيكون الهبوط خلال ما هو نايم على الأغلب، إذا هو بياخدها الصبح ممكن يكون بنص اليوم. لكن إذا الجرعة مظبوطة المفروض انه يعني المفروض، بس طبعا ما في اشي بالسكري ما في مفروض، يعني بالسكري فيه اشياء ممكن تصدمك، بس يعني خلينا نحكي بشكل عام ما بصير عنا هبوطات بوقت معين خلال اليوم. بس بالنسبة لحساسية الانسولين وانه توقيته يعني خلال اليوم، هذا اكيد هذا اشي موجود عند كل الناس، وعند الناس اللي معاهم سكري نوع اول بيفرقوا هذا الموضوع كمية الإنسولين اللي بياخدوها مع الوجبات أكتر من فكرة إنه رح يصير هبوط أو لا. بمعنى إنه بأول اليوم وبآخر اليوم غالبا الجسم يعني بيكون في نوع من مقاومة الإنسولين، فبالتالي ممكن يحتاج جرعات أكبر من جرعات الإنسولين اللي بيحتاجها خلال اليوم. لنفترض إنه هو رح يأكل نفس الفطور والغداء والعشاء من ناحية كمية ومن ناحية نوعية، نفس الوجبة قسمها لثلاث أقسام متساوية وبدأ يتناولها على طول اليوم، ممكن على الفطور يحتاج لها جرعة مختلفة عن جرعة الغداء، وعلى الغداء غير عن العشاء. وفي ناس العكس من تايب 1 ممكن بالليل تكون حساسية الإنسولين عندهم أكتر، فممكن إنه هو يحتاج إنسولين أقل، وهذا إشي برضو في ناس كتير ما بتعرفه وبيعرضها لهبوط وهي نايمة، ما بيكون بسبب الإنسولين القاعدي، بيكون بسبب إنسولين آخر وجبة. فيعني الموضوع بده بحث، وبده انه الشخص يكون كتير مركز بشو هو عم بيعمل وبيسجل الاشياء اللي بيعملها عشان يتواصل مع فريق الرعايه الطبي تبعه ويدرس الموضوع ويشوفوا شو سبب الهبوط عنده.
زي كأنك بتحكي ان الواحد لازم يفهم نفسه بشكل جيد وضل يراقب نفسه، ويمكن يعمل دايري ويصير يعرف شو اللي قاعد بصير في حياته. يعني هذا بده يخلي الواحد يصير سيلف اوير اكثر، يعني اذا معاه سكري هاي اضافه الى الاشياء كثير اللي هو لازم يشيلها على عاتقه. الناس والناس العاديين ما بيحتاجش يكون عندهم هاي المهارات من صح. اساسه
طيب هي مهارات وقرارات. يعني حكيت لك أكيد هاي المعلومة من قبل أحمد، إنه الشخص اللي معاه سكري بيحتاج يعني ياخد 180 قرار زيادة بيومه متعلق بالسكري، هذا on average، ممكن يكون أكتر من هيك. وهي عادة حدوث الهبوط من عدمه بناء على القرارات اللي عملها الشخص، وقراراته إذا ما كانت مبنية على علم كافي وعلى مهارة وعلى تركيز، وإنه هو عن جد بيستمع لجسمه وبيركز بإيش عم بيصير معه، غالبا يعني مش رح تزبط الأمور. في ناس عندها العلم الكافي بس مش عم تعطي حالها الوقت الكافي إنها تفهم شو عم بصير معها، ما بترجع لورا وبتحلل. مثلا أنا صار معي هبوط مبارح وقبل مبارح وقبله، طب هبوط تكرر على 3 أيام، طب خليني أركز بكل واحد فيهم، متى صار معي، ليش صار، أنا شو كنت ماخد، إذا أنا مسجل جرعاتي الإنسولين وعارف شو أكلت وعن جد عملت هاي الوقفة هذا البوز وفكرت ليش صار معي هبوط، غالبا رح أتوصل للسبب ورح أتجنبه بالمستقبل. بس إذا أنا يعني ماشي هيك على البركة غالبا رح يكون كتير صعب الموضوع.
نعم. طيب إذا بعيد الشر واحد صابه يعني انخفاض في سكر الدم، كيف يعالجه في لحظتها؟ وبرضو الشطر الثاني من السؤال، إذا هو كان زي ما حكيتي يعني مش قادر يركز أو يفكر أو يساعد نفسه، إذا الناس اللي حواليه مقدمين الرعاية اللي جنبه بالبيت إذا لاحظوا هاي الأعراض اللي حكينا فيها كيف ممكن يساعده؟
تمام. هلأ بس ضروري نحكي إنه بحال كان شخص فاقد للوعي بلزمنا طوارئ، ما بزبط إنه إحنا نعالجه بأي طريقة من اللي إحنا رح نحكي فيها هلأ، لأنه فقدان الوعي معناته أنا ما بقدر أعطي هذا الشخص أي إشي عن طريق الفم حتى لو سائل، لأنه أنا هيك ممكن لا سمح الله بدل ما يموت من الهبوط يموت من الاختناق. فإحنا بدنا نتجنب إنه إحنا نعالجه إذا هو وصل لمرحلة تشنجات وفقدان الوعي. هلأ عادة في هرمون تاني غير الإنسولين بيفرزه البنكرياس اسمه الجلوكاجون، هذا الهرمون هدفه إنه يرفع مستوى السكر بالدم، وبحالات الهبوط الحاد بالطوارئ يعني هذا اللي رح يعملوه، فهم رح يعطوه إبرة. عشان هيك إحنا بنحكي إنه إذا أنت بالبيت وما عندك هاي الإبرة وما بتعرف تستخدمها يعني ما تتصرف، بترن على الطوارئ على طول. لكن خلينا نفترض إنه إحنا الحمد لله لسه ما وصلنا لمرحلة الهبوط الحاد، احنا بس فحصنا سكر الدم ولقيناه اقل من 70، فهذا هبوط وبدنا نعالجه. تمام. هلأ في قاعدة اسمها قاعدة الـ 15 rule بتحكي لك انه انت بدك تاكل 15 جرام كربوهيدرات، لكن هاي كربوهيدرات سريعة الامتصاص لازم تكون، بمعنى انا بدي اخذ سكر بس امتصاصه سريع بيرفع لي سكر الدم بسرعة، وبدي أخذ 15 جرام. فهاي كبداية أنا لازم أتعلم شو شكل 15 جرام من مصادر الكربوهيدرات السريعة. والشغلة الثانية بدي أوفر هاي المصادر معي كل مكان، فعشان هيك ضروري الشخص يعني ما يتهاون بموضوع وجود علاج لهبوط سكر الدم معاه بكل مكان. يعني أنا لما أطلع من البيت إذا طالعة مع عيلتي بحط بكيت عصير بشنتتي وبكيت عصير بشنتة ماما، بكيت عصير بالسيارة لأني رح أسوق، بوزع بكل مكان بدي أحط فيه، بشنتة الجيم فيه بكيت عصير أو تنين عشان الرياضة ممكن أتعرض لهبوط أكتر من مرة مثلا، فأنا بدي أكون جاهز.
بعدين بيجي حمزة بركب السيارة بلاك عصير
بالضبط. إذا حدا عنده أطفال بده ينتبه لهذا الموضوع. ف كبداية بده يكون معي العلاج اللي هو 15 جرام كربوهيدرات. بدي أخذ أول إشي 15 جرام كربوهيدرات وأستنى ربع ساعة. ضروري أني أنا ألتزم بهاي الخطوات، بمعنى ما بأخذ أكتر من 15 جرام كربوهيدرات، أو ما بعالج كمان مرة الهبوط لأني لسه حاسس بالأعراض خلال هاي الربع ساعة. وهي إشي كتير صعب بس مع البراكتس بصير أسهل إنه أنا بدي أمسك حالي زي ما بيحكوها، بمعنى إنه كمان إذا أنا كنت بالبيت وبدي أعالج هبوط ابدا ما اروح على المطبخ، خليني يكون معي علاج الهبوط بالغرفه برضه، ما اضمن عشان انا بالبيت فانا مش حاطط علاج بغرفتي. اذا شخص صحي من النوم على هبوط وراح على المطبخ فهو اكل المطبخ كامل لا محاله يعني، وهذا الاشي رح يعني يؤدي لارتفاعات. فعشان هيك احنا عشان هو يقدر يصبر على حاله 15 دقيقه ضروري انه الواحد يكون بمكان يعني ما فيه كتير اكل، خاصه اذا هو ما بعرف يتحكم بحاله، ياخذ ال 15 جرام كربوهيدرات ويستنى ربع ساعه ويوقتها على منبه عشان يقدر يعرف. لما تخلص هاي الربع ساعه بده يفحص سكر الدم كمان مره. غلط يعني غلط كبير وكتير ناس بتعمله انه هو بيعالج الهبوط مرة واحدة وخلاص، وممكن هو لما فحصه ولقاه 69 كان لسه عم بنزل، فهو لما عالج الهبوط هو ما كان عارف انه لسه رح يوصل مثلا لخمسين ولا لاربعين، فممكن بعد ربع ساعة لساته 69. فانا طول ما هو تحت السبعين بدي اعمل قاعدة الخمستاش. فعشان هيك احنا بنفحص بعد ربع ساعة، اذا كان لساته تحت السبعين بدي أخذ كمان 15 جرام كربوهيدرات، بعدين بستنى كمان ربع ساعة، بعدين بعد هاي الربع ساعة بفحص. إذا كان فوق 70 خلاص أخيرا بدي أخذ وجبة خفيفة تكون غنية بالبروتين، يكون فيها كمية بروتين كافية، بمعنى مثلا أخذ ممكن كمان أخذ معاها شوية كربوهيدرات، يعني ممكن تكون الوجبة مثلا على حسب طبعا أنا وين، بس إذا أنا بالبيت ممكن بيضة مسلوقة معاها نص موز صغيرة، إذا أنا برا البيت ممكن أخذ الستكس تبعت الجبنة مثلا أكل تنتين ثلاثة على حسب السناكات اللي أنا بقدر أوفرها معي كمان بالشنطة، ممكن كمشة مكسرات تحل المشكلة، مرات ربع خبز صغيرة في جواتها جبنة وتركي ممكن تحل المشكلة، بس أني أنا أكل وجبة صغيرة يعني خلينا نحكي تكون وقاية من حدوث هبوط تاني. البروتين هدفه انه يثبت مستوى السكر بالدم على المستوى اللي احنا وصلنا له وما نرجع نتعرض للهبوط، لانه عادة الهبوط هو عامل خطورة لحدوث هبوط تاني، فاحنا بدنا نتجنب، وخاصة اذا كنا برا البيت بدنا نتجنب حدوث هبوط تاني لحد ما نقدر مثلا نوصل على البيت وناكل وجبتنا. هلأ اذا كان الشخص اريدي انه موعد وجبة لإله ممكن يعني يتخطى هذا السناك وياكل الوجبة اللي لازم ياكلها، بس طبعا بده ياخد لها انسولين حتى لو هو كان عم بيعاني من هبوط، بده ياخد لها انسولين وياكل بالطريقة اللي حكاله اياها الدكتور تبعه. يعني
انا عندي حل احسن من كل هذا الحكي.
احكي لي.
مرطبا نوتيلا بتخليه جنبك شنطة او بالغرفة بحل كل المشاكل.
كتير هيك خلوا نوتيلا حلاوة جنبهم، والمشكلة هدول إذا أنت معك هبوط وأكلت منهم مستحيل توقف، حرفيا مستحيل توقف. فأنت عن جد بتعرض حالك ل بسموها ريباوند هايبرغلايسيميا، اللي هي ارتفاع سكر الدم الناتج عن الهبوط بسبب أنه الشخص أكل كميات كبيرة من الكربوهيدرات. فلا هذا الاشي لا ينصح به ابدا. يعني انا بالعكس اي حدا عندي من المراجعين او من الناس اللي بثقفهم للسكري بحكي له عامل علاج الهبوط على انه علاج، عامله على انه دواء، اختار علاج هبوط انت ما بتحبه. بعدين شغلة بالنوتيلا وشغلة بالحلاوة وبكل هاي الحلويات، واللي هي برضه بتأدي لانه سوء ادارة السكري، انه اصلا هي فيها دهون، فبالتالي هي ما بتعالج الهبوط بسرعة. فأنا بيكون مرق نص ساعة وساعة وأنا لساتني بعاني من الهبوط ولسه حاسس بأعراض الهبوط لأنه جسمي ما أخذ جلوكوز كافي. فدايما بنحكيها كمان، الشوكولاتة مش علاج للهبوط يا جماعة، علاج الهبوط مش لازم يكون إلا سكر صافي، يعني معلقة سكر كبيرة بمي، معلقة عسل بمي، عصير. هاي أنا يعني أي مكان، عن جد أي مكان أنا فيه معي هذا باكيت العصير الصغير، اللي بيحضرنا فيديو راح يشوفه. هلأ هذا تقريبا فيه 15 جرام كربوهيدرات، وقاعدة ال 15 هاي قاعدة عامة عشان نكون عارفين، بمعنى انه في ناس ممكن 10 جرام كربوهيدرات تحل لهم مشكلة الهبوط، بس هذا مع التجربة ومع الوقت هو بصير عارف قدي كمية قدي ال 15 تبعته. يعني هاي 15 قاعدة عامة، لكن على حسب وزن الشخص وعلى حسب متغيرات تانية كتير ممكن مرات علاج الهبوط بالنسبة له يكون نص علبة هاي العصير مثلا، فهو بصير عارف هذا الاشي مع الوقت.
فهمت عليك. طيب سؤال، يعني هل منقدر إذا واحد يعني بيحاول يدير السكري تبعه بشكل ممتاز بيقدر يتجنب حدوث انخفاض في سكر الدم بشكل كلي؟ وإذا الجواب لا، إيش اللي يعتبر معقول؟ يعني إيش يعتبر إدارة جيدة لمرضى السكر؟ إنه سيبك مثلا انخفاض مرة كل 6 أشهر، مرة في الشهر، مرة في السنة.
حلو كتير السؤال، لأنه كتير ناس بتحط على حالها ضغط نفسي إنه أنا فاشل بإدارة السكري، بيحكم على حاله بالفشل عشان بصير عنده مثلا كم من هبوط بكل كم من شهر، مع إنه تجنب الهبوط بشكل تام هذا إشي مستحيل. بالنهاية إحنا مش بنكرياس، ما رح نعرف نفكر زيه ولا رح نعرف نتصرف زيه حتى لو فكرنا زيه. وكتير ناس بتفكر إنه السكر يعني بس جسمي ما عم بفرز إنسولين، بس الخلل اللي بصير بعد ما بيتا سيلز تموت اللي هي الخلايا اللي بتفرز الإنسولين بيأثر على 5 هرمونات تانية بالبنكرياس وبالجسم، فبالتالي في هرمونات كتير شغلها مش زي أول. فإني أنا أقدر أدير كل إشي عم بصير بجسمي زي ما كان البنكرياس عم بديره، هذا إشي مستحيل. إحنا بنحاول نفكر بنفس الطريقة، بنحاول نفهم السكري، بس مستحيل نتجنب الهبوطات تماما. إذا شفت بحياتك شخص عنده سكري نوع أول وقال لك أنا ما بصير معي هبوطات، مين مكان هذا الشخص؟ ما تدو. مستحيل، ما في حدا ما بصير معه هبوطات. بس إحنا هلأ وصلنا لمرحلة إنه الحمد لله في تكنولوجيا، في عنا مضخات إنسولين، في عنا سنسورز أو اللي هي مجسات اللي بتنحط على الإيد وبتقيس سكر الدم بشكل مستمر، وهاي بتساعد جداً بإدارة الهبوطات. فهلأ فيه صار زي goals أو أهداف إحنا ممكن نحكي عنها، مثل إنه مثلاً إنه هذا الشخص ما يتعرض لهبوط حاد خلال 3 أشهر مثلاً. إذا صار معاه مرة مش مشكلة، بس إذا صار معاه أكتر من مرة هبوط حاد بده يراجع طبيبه ويصير يشوف إيش عم بصير معه. على السنسور أو على أجهزة اللي يعني هي مجسات، الأجهزة الجديدة اللي طلعت اللي بتفحص السكر بشكل مستمر، صار في قول يعني معترف فيه من منظمات السكري إنه إحنا بدنا نسعى إنه هذا الشخص ما يكون عنده هبوطات أكتر من 4% من كامل وقته، شو ما كان هذا الوقت، إذا إحنا عم نحكي عن يوم، عن أسبوع، عن سنة. إذا مستوى السكر بالدم عنده عم بهبط لأكتر من 4% من وقته، اللي هي هاي بتطلع ممكن مثلا أكتر من عدة مرات بالأسبوع، صراحة ما عندي فكرة أكتر من كم مرة بالأسبوع، بس أي شخص بيستخدم المجس بيقدر إنه يعني يقيم حاله حتى بدون طبيب، يشوف إذا هو عم بصير معاه هبوطات أو لا. طبعا كل حدا بيقدر يرجع لطبيبه، لأنه مرات الأهداف رح تختلف بحسب الفئة العمرية وبحسب كم سنة هذا الشخص صار له معاه السكري. يعني إذا هو شخص مشخص جديد ممكن الأهداف تختلف، بس إحنا بنحكي عن الأهداف العامة. عادة يعني بدنا نكون أقل من 4% من وقتنا معانا هبوط. كل ما قلت هاي 4% كل ما كانت أحسن، بس مستحيل تكون صفر. مستحيل.
طيب في الختام دانيا، بدنا تحكي لنا درهم الوقاية. يعني احنا تعلمنا عرفنا ايش يعني هبوط سكر الدم، كيف نتصرف، شو هي الاعراض، ويعني ايش اللي يعتبر ادارة جيدة له. بس الان بدنا نعرف هيك يعني نصائح عامة منك للوقاية من انخفاض سكر الدم بشكل كويس. شو ممكن اللي معاه سكر النوع الاول
انه تمام هلأ لإدارة السكري بشكل عام، اول نصيحة واهم نصيحة للوقاية من اي اشي اله دخل بالسكري إنها عدة السكري تكون معي وين ما بروح. إيش يعني عدة السكري؟ يعني جهاز فحص السكر، علاج هبوط سكر الدم، والإنسولين. هاي 3 أشياء أساسية لازم تواجدها مع الشخص اللي معاه سكري نوع أول وين ما راح. في ناس كتير بتطلع من البيت وبتقعد بتقضي ساعات برا البيت بس ما بياخد معاه جهاز سكر الدم. هاي اللي بياخدنا للنقطة الثانية اللي هي مهمة جدا عشان أنا أتجنب الهبوط، إني أنا أكون مراقب حالي. هلأ إذا أنا ما راقبت مستوى السكر بالدم عندي غالبا ما رح أقدر أتوقع حدوث هبوط، بس إذا أنا عم براقب مستوى السكر بالدم عندي، خاصة مع التكنولوجيا يعني الموضوع زي السحر صار. يعني أنت بتقدر تفحص سكرك هلأ والجهاز يعطيك أدي سكرك إنه مثلا 90 اللي هو يعتبر طبيعي، بس ممكن يعطيك 90 مع سهم نازل لتحت، بمعنى إنه أنت سكرك هلأ 90 بس عم بنزل بسرعة، تصرف. فأنا بدل ما أستناه يوصل لـ70 و60 طالما عم بنزل بسرعة، أنا هلأ يعني هلأ بتصرف على 90، إذا تصرفت وسكري تبعي 90 فأنا تجنبت هذا الهبوط، فأنا زدت الوقت اللي أنا عم بقضيه إن رينج زي ما بسموها، إنه أنا مستوى السكر بالدم عندي متوازن. ففحص سكر الدم سواء بجهاز الوخز أو بجهاز السنسور مهم جدا جدا جدا، مهم إنه الشخص ما يتهاون بكل يعني بعدد فحوصاته خلال اليوم. يعني كتير بيمر علينا ناس بتفحص مرة أو مرتين باليوم، أنا صراحة بشبههم أو بحكي لهم تخيل أنت عندك حدا كتير شاطر بالسواقة بس أعطيناه سيارة وغطينا له على عيونه وقلنا له سوق، سوق السيارة، هل راح يعرف يسوق؟ حتى لو هو شاطر بالسواقة ما هو مغمى على عيونه، فأكيد غالبا هو عم بيروح للهلاك. نفس الاشي الشخص اللي شاطر بإدارة السكري بس ما عم بفحص سكر الدم لأنه هو مفكر إنه أكله ثابت ومستوى نشاطه البدني ثابت وكل شيء ثابت بحياته فما في داعي يفحص. أنت إذا ما عم تفحص أنت مش عم تتحكم بمستوى السكر بالدم عندك، وعلى الأغلب عم بصير عندك هبوطات وارتفاعات وعم توصل لمرحلة من فقدان الوعي بهذا الإشي. فضروري كتير الفحص، يعني إذا بدي أحكي عن مراقبة سكر الدم من هون للصبح ما رح أوقف، هذا إشي كتير مهم. بعدين إني أفهم حالي وأفهم شو بتطلب مني لأعالج هبوط سكر الدم من غير ما يحدث عندي ارتفاع حاد بعدها، هذا الإشي بتعلمه مع التجربة. وإني أنا آخر نصيحة ممكن أعطيها للناس إنه ما أتعامل مع قراءات سكر الدم بالعاطفة تبعتي، لأنه هلأ أي شخص بيشوف عنده ارتفاع أو هبوط مش إشي يعني مش إشي مفرح، هو أكيد إشي بزعل بالنسبة لإله، فهو رح يكون في عنده مشاعر خوف، مشاعر قلق، رح يفكر بالمضاعفات، رح يفكر بكتير أشياء، ورح يفكر بإنه هو فاشل مش عارف يدير السكري. إحنا بدنا نعرف نتعامل مع هاي المشاعر، ممكن نعمل عنها حلقة كاملة مع أخصائي نفسي، ولكن أنا بدي أتعلم إنه الهبوط والارتفاع هاي experience. إذا أنا باخدها بعالجها هلأ حاليا، باخد أكشن وبعالجها وبتطلع عليها عشان أشوف، بتطلع عليها بعد ما أطلع منها، بعمل زوم أوت وبطلع من المشكلة وبتطلع عليها وبفكر أنا ليش صار معي هذا الهبوط. زي ما حكينا لنفترض أنه هو بصير معي كل يوم بنفس الوقت، معناته غالبا في سبب أنا بقدر أتجنبه، بس إذا وقفت مع حالي وركزت شوي رح أعرف شو هو هذا السبب وقادر أني أتجنبه لقدام. إذا أنا لحالي مو عارف أعمل هيك ضروري أتواصل مع شخص مختص بهذا الموضوع، مثقف سكري أو طبيبي المسؤول عن حالتي أو الشخص اللي بتابع معي مرض السكري، وبعدين هو رح يساعدني المفروض أني أنا أحل هاي المشكلة. فيعني هاي هيك بشكل عام، أني أنا أكون فاهم حالي، أني ما أتعامل مع الموضوع بعواطفي، وأني أركز على فكرة أني أفحص أكثر من مرة باليوم.
ممتاز والله، النصيحة كويسة، خصوصا الموضوع أنا حبيت التشبيه تبع القيادة وأنت مغمى على عيونك، فعلا أنت ما عندك معطيات كافية أنك تتخذ قرار بشكل صحيح، فراح يكون قرارك اعتباطي. هذا هو بالضبط تعريف القرار الاعتباطي. احنا لا بدنا نكون نعمل informed decisions، قرارات مبنية على معلومات صحيحة، وهاي المعلومات سهل تحصيلها، يعني حتى اتوقع انها مش كثير مكلفة برضو، انه يعني لو دو واحد يفحص 6 مرات باليوم بدل 4 مرات او 3 مرات بتوقعش التكلفة انها تزيد كثير، صح؟
التكلفة هذا برضو بده حلقة لحاله، بس انه يعني أوكي. بالنهاية انت عم تحكي عن صحتك صراحة. انا بالنسبة لي اي اشي انت عم يعني حتى لو عم تدفع شوي زيادة، هذا أنت عم تستثمر بصحتك عشان تتجنب لا سمح الله تكاليف مادية وجسدية على حالك لبعدين. فهي فعلا يعني أنك تفحص 6 مرات أحسن أنك تفحص 4 مرات، كل شريحة فحص واحدة بتساعدك تعيش ساعة حياة صحية أكتر. هاي دراسة معمولة، يعني هاي من الدراسات اللي انعملت، وكل سنسر بيساعدك تعيش 40 ساعة حياة صحية. خلينا نركز، مش انك تعيش بس، انك تعيش حياة صحية، انه يوفر عليك عناء انك انت تتعامل مع الهبوط والارتفاع لانه انت رح تتجنبهم. فانت المراقبة هو عن جد واحد من اساسات السكري، فهذا اشي لازم كتير نهتم فيه.
صحيح، وبحب أذكر المشاهدين اللي معهم سكر النوع الأول أو المستمعين إنه مستحيل يصيبهم انخفاض سكر دم وهم بسمعونا، عشان دمي زي العسل.
أكيد أكيد بأكد لهم، عمري ما صار معي بالمكتب.
صح شايفة، هذا أكبر دليل. طيب شاكرين لحسن استماعكم، وشكرا دانيا لحضورك وكل المعلومات اللي أثرتينا فيها.
شكرا لك أحمد، الله يعافيك.
أهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام.